بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة من أسئلة المستمعين لبرنامج مع الدرب، ونختار منهم حسب الورود للإذاعة. محمد عرفان البردي ومن جمهورية مصر العربية، وغزالي محمد الشلوي من الرياض، والسائل ميم قاف سين من حائل، وسعيد صالح الزهراني من مدينة أبها، والمستمع زبين زبن الشهري من بلاد بني شهر، ورسالة المستمع سين ميم تا من الرياض. ونبدأ أولا برسالة محمد عرفان البردي، يقول: نمت قبل الظهر، فلما استيقظت وجدت أناسا في المسجد يصلون الظهر، وفكرت أنهم يصلون العصر، فدخلت معهم بنية العصر، فهل أصلي بعد انقضاء الصلاة ظهرا أم لا، ومتى أصليها وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وليتدارك. أما بعد، هذا السائل في جوابه تفصيل: إن كان حين صلى معهم العصر ظن أنه قد صلى الظهر، وفي اعتقاده أنه قد صلى الظهر، وظنهم يصلون العصر لأنه في اعتقاده قد صلى الظهر، أجزأت صلاة الظهر وعليه يصلي، أجزأت صلاة العصر وعليه يصلي الظهر بعد ذلك، لأنه صلى العصر ظن أنه قد صلى الظهر، فتكون صلاته صحيحة. أما إذا كان تعمد صلاة العصر وهو يعلم أن عليه الظهر فإن لا تجزئه، فعليه يحيل العصر بعدما يصلي الظهر، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، لأن الله رتب هذه بعد هذا. فالواجب أن تؤدى كما فرضها الله، يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر. لكن إذا صلى العصر الإنسان ناسيا يحسب أنه ليس عليه الظهر، ثم بان أنه أن عليه الظهر بعدما صلى العصر، أجزأته.
هذه رسالة من غزالي محمد الشلوي من الرياض، يقول: متى يقصر المسلم صلاته، وما المدة التي يجوز فيها القصر؟
إذا سافر المؤمن سفر قصر، يعني سفر يعتبر سفر قصر، شرع لها قصر. لأن الله جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قصر، يعني صلى اثنتين، الظهر والعصر والعشاء، هذا محل القصر. أما الفجر فلا قصر فيه، والمغرب لا قصر فيها، إنما قصر في الظهر والعصر والعشاء في الرباعية. فإذا سافر ما يعد سفرا من 70 كيلو و 80 كيلو واكثر من ذلك، وهما في العهد الاول مرحله فعل الابل، يعني يومين قاصدين. فلما ذهبت الابل صارت السيارات الان في 70 كيلو و 80 كيلو وما يقاربها مرحله، تعد سفرا. هذا هو احوط المؤمن، اذا كان في هذه المسافه قصر، واذا كان في اقل منها كالخمسين والاربعين فلا حوط لا يقصر، لانها تشبه الضواحي للبلد وتقرب من البلد بالنسبه لسرعه السيارات. وذهب بعض اهل العلم الى ان السفر كل ما يعد سفرا، فاذا احتاج الى زاد ومزاد هذا يعد السفر، وان لم يبلغ 70 كيلو ولم يبلغ يوم وليله، اذا كان يحتاج الى زاد والى مزاد الى ماء، يعني ما يعد سفرا هو الذي يقصر فيه، وهو الذي يحتاج الى الزاد يعني الطعام، والمزاد يعني الماء، كخمسين كيلو واربعين كيلو ونحو ذلك في المطية ومشي على الأقدام. أما السيارة فإن حالها غير حال الأقدام وغير حال المطية كما هو معلوم بسبب السرعة، فلهذا إذا احتيط في هذا وصار السفر ما يعد 70 كيلو تقريبا أو 80 كيلو يكون هذا أقرب وأحوط، وهو موافق لما قرره العلماء سابقا من اليوم القاصدين. فإذا ذهب إلى نحو هذه المسافة قصر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. وإن كانت أقل من ذلك فإنها تشبه ضواحي البلاد فلا حرج له أن يتم أربعة.
أيضا يقول: ما المدة التي يجوز فيها القصر؟ وأعتقد أنه يقصد المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره.
هل المدة التي يقيم فيها الإنسان في سفره تنقسم قسمين: قسم مدة يحددها ومدة لا يحددها. فالمدة التي لا يحددها يعني كل حاجة في البلد لازمة تنقضي، مثل طلب الإنسان يلتمس إنسان لعله يجده مثل حق الله على إنسان يطلبه منه مثل خصومة يريد إجازة وما أشبه ذلك، ليس لها مدة معلومة، بل مهمتها أن ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين، هذا يقصر مدة بقائه مدة إقامته لأنه ليس له أمد محدود، هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي. أما الذي أما المدة أما الحالة الثانية فهي حالة الإنسان الذي قد عزم على أيام معلومة قد حددها، وأنا أقيم 10 أيام 20 يوم 4 أيام 5 أيام، صار خلاف أهل العلم، منهم من قال حدد ب3 أيام، منهم حدده ب4 أيام، منهم حدده ب15 يوما، وقيل ب20 يوما، فلا حرج في هذا 4 أيام، إذا نوى أكثر من 4 أيام أثم.
نعم.
والحجة في هذا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا أقام 4 أيام من صبح مكة جاء اليوم الرابع صباحا.
نعم.
وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم توجه إلى منى وعرفات في اليوم الثامن. قال العلماء هذه 4 أيام قد عزم على إقامتها، فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نوى أكثر من ذلك أتم، لأن الأصل هو الإتمام، أصل الواجب إتمام الصلاة. شرع القصر في السفر، فهذه إقامة ليست سفرا، إقامة فيتم فيها بخلاف 4 أيام فأقل، فإنها في حكم السفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأقرب. نعم.
هذه رسالة يقول مرسلها من حائل ميم قاف سين: تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتا، فهل تصلح لي أن أتزوجها وفقكم الله؟
نعم، من زوجة أبي لا حاجة فيها، لكن مهل رضاع يعلمها.
نعم.
لكن زوجة أبي ليس بينه وبينها رضاع، فمجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم قبل أبيه من زوج سابق وتزوجها وأبوه تزوجها الأم لا بأس.
نعم.
هكذا بنت جديدة من زوج جديد له يتزوجها.
نعم. هذه رسالة من سعيد صالح الزهراني من أبها يقول: عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم، وقصدنا بلد بعيد فقال: إن وجدتم غنمي فهاتوا بها معكم. فوجدنا رجل تهامي عند 3 غنم ضائعة وعليها وسم صاحبي، فطلبتها منه فقال: أنا خسرت عليها رعاية وشعير، فأعطيته 100 ريال. فلما جبتها لصاحبي قال: ما هي غنمي، والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها، فكيف أعمل بها وفقكم الله؟
الذي يجب مثل هذا أنه ينادي عليها يعرفها سنة كاملة من حكم لقطة.
نعم.
لها صاحب أخبر أنها لقطة، فيعرف الله وينادي عليها في مجامع الناس من له غنم من له غنم، ويعجب عليه صفاته ويحفظها، وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها يحفظ الصفات والثمن، وينادي سنة كاملة، فإن وجد أهلها وإلا فهي له ثمن له.
نعم.
وإن صدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهلا لا بأس، المقصود أنها حكم لقطة يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال لا معرفة. وهذه ضالة، والنبي عليه الصلاة والسلام: من آوى ضالة فهو ضال ما لا معرفة، رواه مسلم.
نعم.
فهذا عليه التعريف، والتعريف ينادي عليه من جامع الناس في شهر مرتين 3 4، يقول: من له الغنم ضائعة؟ فإذا جاءه إلى صفاتها وأمراتها الخفية دفعها إليه، أو جاءه يقيم بينا عليها دفعها إليه، فإن مضت سنة ولم تعرض فهي له، سبيلها سبيل مالك كما جاء في الحديث.
نعم.
وإن صدق بها ولم يعني ترد نفسه بقبولها فلا بأس.
نعم. طيب لو تصدق بها وبعد 2 سنين جاء صاحبها؟
يخير صاحبها، إن شاء صارت الصدقة له، وإن شاء أخذها دفع له القيمة التي تساويها، وإن قبل الصدقة فالحمد لله.
وتكون الصدقة الأول.
نعم نعم.
تكون الصدقة الأول لو أخذ
الأجر.
نعم
نعم.
هذا رجل من بلاد بني شهر،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى جاء صاحب يوم من الدهر فأديها إليك.
نعم. طيب لو مثلا مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلا غنم أخرى؟
لا لا، بعد مدة بعد السنة.
نعم.
إذا أنجبت بعد السنة.
نعم.
لا ولا،
فلا يقارب،
وليس لصاحبها إلا على الأصول.
نعم.
لأن صارت منك إلا بعد تعليم.
نعم. هذا رجل من بلاد بني شهر يقول: رجل طلق زوجته بالثلاث قائلا أنت طالق ثم طالق ثم طالق طلقات مالي بعدهن رجعة، وكان زعلان على زوجته لمخالفتها أمره. ثم بعد مدة شهور راجعها وجابت منه أولاد، أفتوني جعل الله مثواكم الجنة.
إذا كان الرجل حين طلق هذا الطلاق يقول طالق ثم طالق ثم طالق طلقات مالي رجعة، قد شد به الغضب وبلغ عليه الأمر وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع في أصح قول العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس بها، ولكن كان الواجب عليه يستفتي قبل ذلك، كان الواجب عليه يستفتي قبل أن يعيدها، لأن الطلاق خطير وليس كل واحد يقدر الغضب الشديد ويعرفه، فالواجب عليه يستفتي حتى يحتاط لدينه، فإذا كان غضبه قد اشتد به وغلب عليه شدة الغضب حتى مكن من إمساك نفسه عن الطلاق، بل اضطر إلى الطلاق بسبب شدة الغضب لأنها سبته أو سب جميعا أو تضارب أو سمع منها كلاما يعني أوجب شدة الغضب، فهذا لا يقع معه الطلاق، لما جاء في الحديث المشهور عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام قال لا طلاق ولا عتاق في إهلاك، أخرجه أحمد رحمه الله وابو داود وابو ماجه وصحاب الحاكم. والاغلاق يصرف العلم بانه الاكراه
لا
والغضب الشديد، ولادله اخرى تدل على ان شده الغضب لا يقع معها الطلاق، وصاحبها اقرب الى داء العقل كالمعفوف والمجنون ونحو ذلك. اما ان كان غضبه عاديا ليس بشديد بل غضب عالي للطلاق يقع، أطالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاث تقع، وليس له رجع عليها إلا بعد زوج.
نعم،
إذا طلقها في حال الرضا أو في حال غضب خفيف فالطلاق واقع وليس له رجوع إليها إلا بعد زوج، لأنه طلقها ثلاثا بكلمات متعددة وقعت في قول الله سبحانه فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره، ولقول قبلها في الطلاق مرتان فهذه الطلقات مكررة فوقعت معي.
لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقا كما ذكرتم، ما حكم رجعة هذه وإنجاب الأولاد بعدها؟
هذا يعتبر غرض آخر منه لأن السهل، ولكن الذي يظهر أن الأولاد لا يلحقونه لأن شوفه عادها بسبب شدة الغضب لا يلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفتي أهل العلم، كان واجب عليه أن يراجع القضاة من حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدنوه.
نعم. هذا يقول أنا رجل مريض بداء السكري وآخذ عنه علاج، وأحيانا ينزل السكر تحت المعدل ثم أصاب بإغماء في النوم، وإذا قمت ما أدري هل أنا في اليوم الذي نمت فيه أو بعده بيوم، فأسأل عشيرتي ويخبروني بنفس اليوم الصحيح، فأصلي مجتهدا ولكني لا أضبط صلاتي من حيث عدد الركعات، فهل هذه الصلوات صحيحة أو أعيدها إذا صحيت جدا؟ وشكرا. سين ميم تاء الرياض.
الواجب على من يصاب بالإغماء أنه إذا انتبه واستيقظ وزال إغماء ويقضي، إذا كان مدة الإغماء قليلة كاليوم واليومين والثلاثة، وقد جاء مع الصحابة أنهم أغموا كعمار وغيره فقضوا الصلوات، فهو إذا انتبه وزال إغماءه يقضي ما مضى، لكن لا يعجل حتى يعود إليه عقله، حتى يعني يثبت عقله، لا يعجله ما بعد ثبت عقله حتى لا يميز بين الركعات، لا لا يعجل حتى يعني يستقيم عقله حتى يستطيع أن يؤدي الصلوات مضبوطة.
نعم.
أما إذا أداها وعقله حتى الآن ما يميز بين الركعتين والثلاث، هو حتى الآن ما بعد استقام عقله فلا تصح صلاته، إنما عليه التأني والتثبت، فإذا أتم حضور عقله واستقام عقله قضى على الأيام التي أخبره إخوان الذين عرفوا حاله أنه ضيعها.
لكن بالنسبة للصلوات التي صلىها وهو لم يصح من الأغمى هل يعيدها؟
يعيدها لا، الصلوات التي صلىها بغير شعور ما ضبطها يعيدها،
وإن كان لا يعلم هل هي
ظهر أو عصر يتحرى بالظن.
أحسنتم حفظكم الله. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته أسئلة السادة محمد عرفان البردي من جمهورية مصر العربية وغزائي محمد الشلوي من الرياض والمستمع ميم قاسم من حائل وسعيد صالح الزهراني من أبها وإزبيل زبن الشهري من بلاد بني شهر، وأخيرا رسالة المستمع سيم ميم تام من الرياض ويسأل عن صلاة من أغمي عليه. أيها السادة حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.